فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أسئلة المشاهدين الكرام. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر، ونسأل الله في عليائه أن يكتبنا من الصالحين المستحين والصادقين المصدقين والمخلصين المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. سائل كريم يسأل يقول: حكم أكل النادر من شاة نذرها؟ النادر لا يأكل من نذره، لأنه خرج عن ملكه تماما لله جل في علاه، فلا يأكل من نذره، ولا حتى الذين يكونون يعني يكون هو مسؤول عن نفقتهم الملزم بالنفق عليهم أيضا لا يأكلون من النذر حتى لا يكون قد انتفع به. وسائل كريم آخر يسأل يقول: رجل أوصى لغير الوارثين بثلث ماله، فكيف توزع على الرجال والنساء؟ طبعا الوصية بالثلث هي السنة، بل السنة أيضا أن يقل عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن أبي وقاص بمكة وقال له يعني أتصدق بكل مالي؟ قال لا، قال بالشطر؟ قال لا، قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: لو غض الناس عن الثلث فإن النبي قال الثلث والثلث كثير. لكن ما دام قد أوصى بالثلث، فإذا إن كان لجماعة فيهم رجال ونساء فهذه تخرج على التأصيل الخلافي بين الحنابلة وبين الجمهور. الحنابلة يرون أن التقسيم يكون على ما أصله الله جل في علاه تقسيما في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثى تقسم على ذلك. والجمهور يرون بأن العطية للأولاد لابد أن يكون فيها التسوية، لعموم قوله: سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، وهذا نص في المسألة. والحقيقة نقول الوصية تنزل منزلة العطية، الوصية تنزل منزلة العطية، فيكون التقسيم هنا تقسيم على التسوية، التقسيم هنا تقسيم على التسوية. والنساء شقائق الرجال في الأحكام في هذا الباب، إلا ما دل الدليل على التخصيص في مسألة التأصيل في الفريضة أو في الإرث للذكر مثل حظ الأنثى. فيكون يعني هنا على تخريج على قول أحمد أنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثى التأصيل الشرعي، وأما الجمهور يرون أن العطية نزلت منزلة الوصية، نزلت منزلة العطية، فلذلك قالوا بأنه يجوز أن يعطي للرجل مثل المرأة، وعلى الأقل هذا هو الأقرب. سائل أيضا كريم يقول: هل يجوز القيام من النوم لتأدية صلاة قيام الليل بعد تأدية صلاة العشاء والسنة التي بعدها والوتر؟ طبعا هو معنى ذلك أن المكلف قام فصلى العشاء، ثم صلى بعد ذلك ركعتي السنة وركعتي الشفع، ثم الوتر، ونام، نام على وتر، فهل يقوم يصلي من الليل أم ماذا يفعل؟ نقول بالنسبة لقيام الليل لا شيء فيه، ولأن المسلم قال صوت الليل مثنى مثنى، فإذا خشى صبح فليوتر بواحد، إن كان أوتر فله أن يصلي مثنى مثنى. لكن هذه المسألة تخريجا أيضا على قول المالكية وقول الجمهور. المالكية يرون تشفيع الوتر، تشفيع الوتر، يعني هو صلى الوتر ثم بقى من الليل وبقى من الليل الكثير، فإنه يصلي ركعة أخرى تشفع له ما مضى من الوتر. وهذا كان بسند صحيح يفعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيشفع الوتر ثم ذلك يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشى الصبح صلى بواحدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح فليوتر بواحدة. الجمهور يرون عدم تشفيع الوتر وأنه لا يصلي الوتر مرة ثانية، وهذا الأرجح والأوفق وهذا الأسد وهذا الأقرب للدليل، لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، والذي يشفع الوتر هيئته هيئة الوتران في الليلة، فلا وتران في ليلة. لذلك نقول له الآن صليت الوتر ونمت وقمت صلي ركعتين فركعتين فركعتين على ما تستطيع من قيام الليل، ووترك السابق هو الذي يكون وترا لك في هذا الباب، وتكون حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. سائل كريم أيضا يسأل يقول ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه حيث إننا لم نصلي عليه؟ وهذه مسألة أيضا يعني نظر فيها، هل الجنين الذي لم يصلى إن كان يعني يصلوا عليه، هو جنين يعني حتى لم يخرج بطن أمه، يعني هو جنين ونزل سقطا، إذا كان بعد يعني أربعة أشهر يعني نفخ فيه الروح، أو إن كان استهل صارخا ثم مات، إذا كان استهل صارخا ثم مات فهذا يغسل ويصلى ويصلى عليه، بل يسمى وأيضا يعق عنه. فإن كان استهل صارخا وحدث الصلاة عليه وبعضهم من لم يصلي عليه له أن يذهب إلى قبره فيصلي عليه، بالنسبة في ذلك الأصل فيه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ماتت ليلا ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم ذلك، زجرهم لما لم يعلموه بذلك، وقالوا خشيت أن نوقظك، فقال السلام دلوني على قبره، فذهب فصف الناس فصلى على قبره بأبي هو وأمي. فالجنين هنا يلحق بها، قلنا إذا استهل صارخا يلحق، وإلا فلا. سائل كريم يسأل ويقول نعم غلب على ظني أنني طهرت من الحيض، غلب على ظني أنني طهرت من الحيض، فحدث جماع بيني وبين زوجي ثم تبين لي أنني لم أطهر، فما الحكم؟ الحكم هنا على غلبة الظن، أنت مش محاسبة عند ربك لا في عرف الخطأ، رفع علامات الخطأ والنسيان ومستكره عليه، هذا على غلبة ظنك أنك كنت طهرتي، والظن هنا طلع يعني ظهر خطأه، كما قال العلماء لا يعرف الظن بين خطأه، لكن هنا لا تأسمين بذلك، لا اسم عليك، لكن امتنعي حتى تطهري، أي بيني له أنك حسبت أنك طهرتي والحق أنك لم تطهري، فقولي له أخطأت أنا، فيمتنع بعد ذلك عن الجماع وتمتنعين عن الجماع حتى الطهر. ترين القصة البيضاء. وسائل كريم أيضا يقول سمعت أن طلاق الحامل لا يقع، فقلت لزوجتي أنت طالق وهي حامل، فهل يقع طلاقها أم لا؟ لا حول، أنا ما أدري ما الذي قال لك بأن طلاق الحامل لا يقع، ومن أين أتيت بذلك؟ بل طلاق الحامل الذي تبين حملها طلاق سني، الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جمعها فيه ولا يعلم حملت أم لا، لكن إذا تبين الحمل هذا طلاق سني، الطلاق أخي الكريم يقع. ما سمعت أنت في هذا الباب لا عبرة به، ولا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ، يقع الطلاق، وقع الطلقة بينك وبين امرأتك، لك أن تشهد عليها وتردها على ذلك. سائل أيضا يسأل ويقول حين أدخل أصلي في المساجد الكبرى كالجامع الأزهر مثلا، فأجد جماعة في أول المسجد وأخرى في آخره، فأتحير أصلي منفردا أم أدخل جماعة منهم فأنضم إليه. أولا ما حكم أكثر من جماعة في المسجد؟ شاع وذاع بين العام أن الصلاة تبطل بذلك، وهذا ليس بصحيح، لو هناك جماعتان يصليان في المسجد لا يشوش بعضهم على بعض فالصلاة صحيحة، والدليل على ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان دخل المسجد فوجد الناس فرادى وأوزاعا فرادى وجماعات زفرات يصلون، فقال لو جمعت الجميع على رجل واحد كما فعل، أنه جمعهم على أبي في رمضان في التراويح وقال نعمة البدعة هذه. لو جمعتهم هذه فيها دلالة أنه مجموعة، فهذه فيها دلالة أنه لا يشوش بعضهم على بعض، فالصلاة لا تبطل بذلك. فلك أن تنضم لواحدة من الثنتين، لك أن تنضم لجماعة من الثنتين. وسائل كريم آخر أيضا يقول: أحيانا أدخل لأصلي في المساجد الكبرى كالجامع الأزهر مثلا، فأجد جماعة في أول المسجد وأخرى في آخره. نعم هذا أجبنا. وهمت أنا، أسف. وسائل كريم أيضا يسأل يقول: أوصل لبعض أقاربي غير الوارثين. هذا السؤال أيضا فات وقد أجبته، هل الإرث يكون للذكر المتحرز والأنثيين أم على التساوي؟ وقد بينا أن التساوي هو الصحيح. ما حكم الصلاة بالكمامة؟ أولا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلثيم الوجه وهو يصلي، إلا إذا يعني عنده برد أو هو يجد أنه يعني متعب فيحتاج إلى الكمامة له ذلك، لكن لو ما في لا يجوز، لأن الإسلام نهى عن تغطية الوجه في الصلاة. أخت فاضلة كريمة تقول: علمتني خالتي أحكام الحيض، ومن بين ما تعلمته منها تغيير جميع الملابس التي كنت ألبسها وقد وقت نزول دم الحيض حتى لم يصبها الدم، فهل ما تعلمته صحيح؟ لا، ما تعلمته خطأ، أنت أصلا فقط الثوب الذي يغير هو الثوب الذي أصابه الدم، غير ذلك لا يغير. الثوب الذي يغير هو الثوب الذي أصابه الدم فقط، ولأن العلماء يقولون بأن الدم نجس، ونقول الإجماع على ذلك، وإن كان الإجماع في نظر، لكنهم يقولون الدم نجس، فهو أصالة ما أصاب الدم مكانا أو ثوبا إلا يعني نزع هذا الثوب حتى يغسل منه الدم، لكن أن تنزع المرأة الحائض حالة كونها حائضا تنزع كل ما تلبس هذا ليس بصحيح وليس بسديد. يقول السائل الكريم: أرغب في بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائي في العقد بيني وبين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟ يعني الشرط الجزائي العلماء اختلفوا فيه، والذي يدين الله به أنه لا يجوز، هذا شرط يخالف مقتضى العقد، هذا لا يجوز. لكن في حل آخر، أنه لو أوقع عليك الضرر يعني تلزمه برفع الضرر، ويكون أهل الخبرة من الذين يحكمون بالضرر الذي يقع وكيف رفع. وسائل من أهل الخير والبر يقول: طلب مني أحد الطلاب بإحدى الكليات أن أقوم بعمل أبحاث له، فهل هذا يجوز شرعا؟ يقول طلب مني أحد الطلاب، السائل الكريم يقول طلب مني أحد الطلاب بإحدى الكليات أن أقوم بعمل أبحاث له، فهل يجوز شرعا؟ لا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن يمكن أن نقول أنه هو يعمل قالب البحث وأنت تعمل الدباجة أو تخرج الأحاديث مثلا لو كان في الشريعة، أو أنت أيضا تعمل نظم وتبين نقاط معينة في هذا الباب بالمساعدة يجوز، لكن أنت تعمل البحث كلية هذا ما يجوز حقيقة، أن هذا لا يجوز. وأنت تأخذ المال على هذا البحث وهو يأخذ به الدرجة يعني في الجامعة، وهذا هذا يكون فيه شيء من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منه. وقد قال، وهو طبعا يذهب ويقدم بحث عنه الذي تعب فيه، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وسائل كريم أيضا يسأل يقول: هل سماع سورة الكهف يغني عن قراءة يوم الجمعة؟ لا يغني عن قراءة، لأن الذي ورد في حديث أبي سعيد الموقوف وابن عباس أيضا أنها إذا قرأها لا تجمع من الجمعة كانت له نورا من الجمعة إلى الجمعة، قرأها نص على القراءة، والسمع وإن كان مطلوبا لا ينزل منزلة القراءة، السماع وإن كان مقروءا يعني مطلوبا لا ينزل منزلة القراءة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقال العلماء: الهجران ليس قالب واحد، الهجران هجران سماع، هجران قراءة، هجران تطبيق، هجران أيضا استشفاء، فالسماع لا ينزل منزلة القراءة، القراءة فوق السماع. وسائل كريم يسأل يقول: ما أهمية صلة الرحم وكيف تكون في زمن وباء الكورونا الذي حتم التباعد الجسدي؟ أولا صلة الرحم ليست المسألة بصلة الرحم أنها تكون واجبة بالتقاء الأجساد فقط، يعني صلة الرحم لها ألوان وصور، أقل هذه الألوان والصور أن تتصل فتسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وكان يقول لأناس من أهل مكة يقول لهم لكم رحم عندي أبلها ببلالها، لكم رحم عندي أبلها ببلالها. فلا يشترط بالأجساد ما دام هنا المرض والخوف من ذلك، والأطباء حذروا من هذا. له 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 أن يسلم بالهاتف، له أن يبعث رسالة في الهاتف، لا سيما أنها متوفرة الآن يفعل ذلك، أن يبعث رسالة يسأل عنهم، وأيضا في يعني يسأل عنهم ويسلم عليهم، ويكون بذلك قد وصل الرحم بطريقة التواصل الاجتماعي. وهنا لا يفتقر إلى التقارب الجسدي. سؤال كريم أيضا يسأل يقول ما حكم سخرية من الأشخاص بالكوميكس؟ أنا لا أتصور هذا السؤال، ما أتصوره، ما أفهم إيش اللي فيه. حكم الدين يحكم السخرية من الأشخاص؟ السؤال غير واضح، السؤال غير واضح، إلا أن تكون هي أشكال بيأخذ شكل الإنسان ويغير في شكله إلى نوع من السخرية، هذا لا يجوز، هذا حرام. ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة القبور؟ حكم توزيع الصدقات عند صدقات القبور، هذه المسألة ينظر فيها هل هذه يعني هو فعل ذلك تقربا للمقبور أو تقربا لله لكن تبركا بالمكان، كل ذلك ذرائع شرك ولا يجوز. أما إذا كان تقرب للمقبور هو نفسه هذا شرك أكبر، أما إذا كان يتبرك بالمكان في الصدقة هناك في هذا المكان هذا شرك أصغر. والقاعدة العامة من اتخذ سببا لم يشرع الله سببا قد وقع في الشرك، لعموم قول الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به. نخرج إلى فاصل ثم نعاود ونواصل بإذن الله لأسئلة المشاهدين الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. إلى فاصل ثم نواصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، سائل كريم يسأل أيضا ويقول كيف أتخلص من المال الحرام الذي اكتسبت؟ ما دمت علمت المال الحرام والله الحمد منه، افصله أولا ثم أعطيه لمن يحتاجه. البعض يقول اصرفه في الأرصفة أو في المنافع العامة، والحقيقة الآن الناس يحتاجون لهذا المال، بل أنا أقول اصرفه للفقراء هم أحوج إليه، الأكل والشرب. نعم المال نفسه ليس بحرام، الحرمة في المال الطريقة التي أخذت به، الطريقة التي اكتسب بها المال، فالحرمة ليست في ذات المال. لذلك أقول تعطيه ذلك، واختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. الغنم لهم والغرم على من أدى ذلك. لكن أنت إذا كنت تائبا وأردت أن تتخلص من المال، الفقراء أحوج الناس إليك، فأنفق هذا المال على الفقراء، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه، فهؤلاء هم أولى الناس بهذا المال. وسائل آخر كريم يقول: أصلي حابس للأخرتين هربا من الوضوء في البرد الشديد، فهل صلاة صحيحة؟ يعني الصلاة صحيحة إلا أن تكون المدافعة شديدة فتذهب عنك الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخرتين. والمسألة بأسرها، لأنه العلة كما قال العلماء أن هذا يذهب الخشوع، فإن كانت المدافعة قوية وأنه يذهب الرجل لا يشعر أنه في صلاة، فهذا يحرم عليه أن يصلي على هذه الهيئة. أما إذا كان الأمر أنه بالبرد شديد وأنه يستطيع أن يتحمل ويقرأ ويركع ويرفع ويسجد دون شيء من يعني الشدة في الذهول أو ذهاب الخشوع، فالصلاة تكون صحيحة، وإن كان الأولى أن يذهب إلى الخلاء، لأن حديث ابن عمر، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا أقيمت العشاء وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وقال إن من مئنة الرجل أن يبدأ بالخلاء، من مئنة الرجل من فقهه أن يبدأ بالخلاء، وهذا من أجل الخشوع في الصلاة. وإن كان البرد شديد يعني اذهب تقضي حاجتك، وإن كان البرد شديد لا تستطيع أن تستخدم الماء، لك أن تتيمم، لك أن تتيمم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولم تجدوا ماء هنا فاقد الماء، إما فاقد الماء حقيقة أو حكما، يكون فاقد الماء حقيقة أو حكما. فإن كان فاقد الماء حقيقة أو حكما، نقول له: حكما هو أن يكون البرد شديد لا يستخدم الماء، مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس جنبا؟ قال: يا رسول الله، قد سمعت الله يقول: لا، ولا تلقوا بأيديهم ولا تهلك ولا تقتلوا أنفسكم، الله كان بكم رحيما، ووجدت الماء باردا جدا فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فعل. فلك أن تقضي حاجتك، وإن لم تستطع البرد الشديد لا تستطيع الوضوء، تيمم، اضرب الحائط وامسح بوجهك كذا وبيديك، ثم صلي الصلاة. سائل كريم يقول: هل يجوز صيام رجب كلية؟ هل يجوز صيام رجب كاملا؟ لا، ما يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن سلم أنه خصه بصيام، إلا ما كان من صيام الاثنين والخميس على طول السنة، وأيضا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما أن يصوم شهر رجب كاملا ولأنه من شهر أشهر الحرم، هذا لم يرد، ليس من السنة، ليس من السنة. الناس لهم بدع كثيرة جدا في شهر الله الحرام رجب، وهذه البدع يعني لا بد أن نقطعها، البدع هدامة للسنة، هدامة للشريعة. وما تعبد أحد لله جل وعلا ببدعة إلا فالله جل في علاه سحب منهم سنة، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قوم ظهرت فيهم البدعة فلم ينكروها إلا سلبهم الله سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون حتى يضمحل الدين عندهم. هل تؤدى، سائل كريم أيضا يظهر أنه تابع لهذا السؤال، هل تؤدى صلاة الغائب في أول أيام رجب وما حكمها؟ هي بدعة ولا تصلى بحال من الأحوال، هي بدعة ولا تصلى بحال من الأحوال. فمن صلى يكون قد أتى ببدعة ومطلقا يبطل الفساد، فلا يصلي، لا يؤديها في رجب ولا في رجب. سائل كريم أيضا يسأل يقول: بماذا أرد على من يقول عفوا، بماذا أرد على من يقول بأن النقاب ليس فرضا بحجة أن المرأة المحرمة لا تلبسه؟ يعني أنت تسألني على أنك تلزمني أن أقول بوجوب النقاب؟ الحقيقة المسألة خلافية، والخلاف في ذلك معتبر، لكن هذا من مضايق الخلاف. مسألة النقاب في هذه مسألة فيها مضايق الخلاف، فيها مضايق الخلاف. الجمهور أنه مستحب، ويستدلون بقوله: لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين. وهم يستدلون بهذا الحديث مفهوم مخالفة، أنها إذا معناها أن الأصل أنها تكون منتقبة في هذا الباب. الحقيقة يرد على ذلك الخثعمية، عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج رجلا كبيرا لا يستقل على الرحال، أفحج عن أبي؟ قال: حج عنه، وكان الفضل ينظر لها وتنظر إليه، كان الفضل ينظر لها وتنظر إليه. فهذه هي أنها ما كانت منتقبة، وأيضا لما قال فقامت امرأة سفعاء الخدين من وسط من سيطرة النساء سفعاء الخدين، كيف يعرف سفعاء الخدين؟ ولما قال ألقوا استرقوا لها إن بها العين، كيف عرف إن بها العين؟ ففي أدلة كثيرة على مسألة أن النقاب سنة وليس بواجب، ولكن من قال بالوجوب أحوط وألزم، ولأن الله تعالى عندما أنزل قوله تعالى من علينا من جلابيبهن، قالت عائشة رضي الله عنها ضربت الأنصارية الثوب من 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 أم الرأس إلى أخمس القدم، وكنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفنا من غلس، كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغرابيب السود. المسألة خلافية والخلافية معتبر كما قلت ومن مضايق الخلاف. سائل كريم يسأل يقول ابني لا يصلي إلا بالإكراه، فهم الحكم؟ كوني خلفه، كوني خلفه أو كون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، فلا بد أن تكون خلفه على رأسي حتى يصلي ولو بالإكراه، حتى تصبح الصلاة ألف له. فإذا ألفت نفس الصلاة لا يتركها بحمل الأحوال، وهذا يتأتى بشعور الخشوع في الصلاة، شعور حلاوة الإيمان في الصلاة، وأيضا بالاستمرار عليه، بالاستمرار عليه. أو أيضا سائل كريم يسأل يقول يوجد أخت أتأذى نفسيا، أو أختي السائلة يوجد أخت أتأذى نفسيا إذا تعاملت معها فامتنعت عن التعامل معها، فهل هذا من الهجر منها عنه؟ وهل لن تقبل أعمالي حتى تعمل معها؟ هو أولا الهجر هو أن يهجر أخاه لا يكلمه، وإذا رآه يعود الطرف عنه ويبعد وجهه، هذا الهجر. أما إذا كان إذا رآه سلم عليه وهش وبش وابتسم وسأل عن أخباره ومشى، هذا ليس بهجر، هذا ليس بهجر. لذلك أنا أنصح الأخت الفاضلة إن كان الطباع غير متوافقة وانسجام الروح غير موجود فسلم، فقط سلم السلام عليكم كيف أنت والحمد لله يسأل الله لك أمرك وتمشي، أو تبعت رسالة طمنين عليك أنا شغوفة أنا أطمئن عليك وانتهى. وهنا جسر كامل ذهبت به، كسرت آلة الشيطان، وأيضا يعني وقفت عند حدود الشرع ولم تهجري، وأيضا لم تخالطي على ما تتأذى به نفسك. وسائل كريم يسأل يقول أساعد أهلي من مصروف البيت، فهل يجوز أساعد أهلي في من مصروف البيت؟ فلا يجوز، إذا كان فهمت أنا أنها يعني تأخذ من زوجها وتنفق على البيت فيفيض لها أو تفضل فضلة مال فتنفقه على أهلها، لا، لابد أن تستأذن زوجها، لابد أن تستأذن زوجها، ليس لها التصرف والمطلق التصرف في المال إلا بعد إذن زوجها، هذا يكون بعد إذن زوجها. سائل يعني يسأل ويقول من طبعي كثرة الكلام والمزاح ولا أسيطر على نفسي، فهل هذا ذنب أم طبع وأمر لا حرج فيه؟ أنا أقول المزاح لا تكسر من الضحك فإنه مذموم، ولا تكسر من يعني الكلام الذي فيه المزاح لأنه يسقط المروءة، إلا إذا كانت المسألة بينك وبين أخلاء وبينك وبين أصدقاء وفضلاء نبلاء يعرفون قدرك، وأيضا لا يكونوا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون ويمزحون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكرون ما كان منهم في الجاهلية ويضحكون يتضحكون، والنبي ينظر إليهم ويبتسم، يبتسم فقط. فالأولى أن تسيطر على نفسك بذلك فتقلل من هذا، وأيضا لا يكون هذا إلا لمن يعرف قدرك، لا تكون بهذه الهيئة إلا لمن يعرف قدرك. أيضا أخ كريم يسأل ويقول اقترفت ذنبا في رمضان فهل يبطل ذنب صومي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب يغفر لنا، يا رب يغفر لنا. أما بالنسبة للظاهرية يرى أن كل ذنب يبطل الصلاة، يرى أن كل يبطل الصيام، أسف، أن كل ذنب يبطل الصوم، ونقل في المحلة أثار عن بعض الصحابة في هذا الباب، وأيضا في قوله فلا حاجة لله يعني أن يضع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجه لله ان يدع طعامه وشرابه. فقال الذنب يبطل الصوم. ونقل عن عائشه وعن مسعود بعض الاثار في ذلك. والصحيح الراجح الذنب لا يبطل الصوم لكنه يقلل من اجره. الذنب في رمضان لا يبطل الصوم ولكن يقلل من اجره. وانا اقول هو المفروض يتوب ويسرع التوبه الى الله والاوبه وهو في رمضان وفي طاعه، فيتوب الى الله جل في علاه ثم بعد ذلك يرجع مع اخوانه على القيس في هذا الباب ولا يتمادى، فيتوب الى الله جل في علاه ويكون صومه باذن الله صحيح مع الاجر يكون تاما بالاستغفار، لان من تاب تاب الله عليه واسعد الناس صحيفه يوم القيامه اكثرهم استغفارا. وسائل كريم اخر يسال يقول انسى الجلسه التي بين السجدتين فهل يؤثر ذلك على صلاتي؟ ولا يؤثر ذلك على صلاتك يعني بطلانا، لا يرجع الى الصلاه واصل الصلاه بالبطلان، لكن ايضا يقلل من الاجر. إن لم تجد زجزة التوسط فهذا نقصان في الأجر. فإذا قمت ولك حالتان، إذا قمت وما زلت يعني لم تستقم استقامة تامة لك إذا تذكرت أن تجلس وما في سجود سهو عليك، لكن إن تذكرت بعد ما استقمت هكذا لا يجوز لك أن تجلس. لو جلست بعض العلماء يرى الصلاة باطلة لأنه انتقال من 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 سنة إلى ركن وما يصح. والصحيح أنه لا تبطل لكنه لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقام فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا قوموا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من قولي أنه إن كان قريب من الأرض فإنه يجلس، وإن كان قد استقام استتم قائما فلا يجلس، ولأنها تشهد سنة. وعليه أن يصلي ويستتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قام من الركعتين ولما سبحوا له قال قوموا استقام، كان استتم قائما فأتم الصلاة، قالوا فانتظرنا يسلم فسجدا سجدتين ثم كبر ثم سلم. فأنت إن نسيت فلك أن تتم صلاتك، وبعد إتمام الصلاة تجبر النسيان هذا بسجدتي سهو، فتسجد للسهو سجدتين ثم تسلم، يعني والسجدتان قبل السلام، لأن هذا نقص. وسجود السهو إن كان من نقص يكون قبل الصلاة، وإن كان من زيادة يكون بعد الصلاة. الامتناع عن زواج تعللا بالظروف الاقتصادية، يعني هو يعني ما عنده أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله، حقها على نفسه، حق على الله عونهم، منهم النكاح يريد العفاف. وقد قال عمر الخطاب التمسوا الغنى في النكاح يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأنت عليك بالدعاء وعليك بالأخذ بالأسباب والله سيفتح لك كل أبواب الرزق، لكن عليك بالدعاء وأنك تريد النكاح للعفاف سيفتح الله لك أبواب الرزق بإذن الله تعالى. أيضا أخ كريم يقول إن كان الوقت ضيق في النهار هل الأفضل أن أقيم الليل أم أقرأ القرآن أم أحضر دروس علم؟ إن كان الوقت ضيق في النهار وهل الأفضل أن أقيم الليل أم أقرأ القرآن أم أحضر دروس العلم؟ إن كان في رمضان فقيام الليل، قدم قيام الليل ثم قراءة القرآن ثم دروس العلم، هذا الترتيب الصحيح. إن كان في رمضان فقدم قيام الليل أولا ثم قدم قراءة القرآن ثم بعد ذلك دروس العلم، أخرها إلى آخر شيء. ولأن السلف الصالح دأبهم كان في رمضان يترك كل شيء من أجل رمضان ومن أجل صيام قراءة القرآن. يقول هل الذكر أفضل من الدعاء؟ طبعا، وهناك حديث ضعيف ولكن استأنس به، من شغله ذكري عن مسألته عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ودرس العلم أفضل من الذكر؟ نعم، درس العلم أفضل من الذكر، بل هو أفضل الذكر، يذكر الله، يذكر الرسول، يذكر الجنة والنار، ويكون فيه التأسيس على أن تعبد الله على بصيرة. ولذلك البخاري بواب بابا باب العلم قبل العمل. وسائل كريم أيضا يقول: كيف أتعامل مع عدم التركيز في الصلاة؟ كيف أتعامل مع عدم التركيز؟ هذه مشكلة كبيرة، مشكلتنا كبيرة جدا في عدم التركيز في الصلاة. نفكر فيما لنا، نفكر فيما علينا، نفكر في يومنا، نفكر فيما دار بيننا وبين إخواتنا. ما معنى أصالة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يكبر ويقبل فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فلابد من التقدير والتعظيم، وأعلم أن الله قبل وجهه، ويستحضر ذلك في كل صلاة، سيكون يعني من أضبط الناس تركيزا. وعليه أيضا قبل الصلاة أن يستغفر كثيرا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مطرا ويرزقكم أمانا وغنيما ويجعلكم جنات وعرف أنهار. يستغفر، وأيضا قبل الصلاة أيضا لو قرأ القرآن وجعل له ورد قبلها وصلى النوافل يكون أفضل بكثير في هذا الباب، حتى تألف النفس هذه الطاعة فتبقى فيها. سائلة أخرى فاضلة تقول: يوجد عدم وفاق بين زوجي وأمي، لا حول، وكثيرا ما تطلب مني أن أفعل شيئا فيرفض زوجي فتحزن، وكأن تطلب مني أذهب معها إلى زيارة أختي وزوجي يرفض ذهابي، وهي ترى أنه لا بأس أن أطيع أمرها دون رضا زوجي، هذا يسبب، وهذا يسبب لي توتر وحزن، وتظل تقارن بين أولادي وأولاد الناس وتتدخل في شؤون بيتي، وزوجي يعاند معها فأصبحت لا أتواصل معها إلا كل أسبوع 10 أيام، كيف أتصرف مع هذا الحال؟ أو أتصرف مع هذا الحال إذا مهما قالت لك أريدك أن تذهبي لا تذهبي، مهما قالت أريدك أن تذهبي لا تذهبي، لأن زوجك يقدم على كل أحد. عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. يقدم قوله على قول أمك. والأمر الثاني هو يعني أنك وإن قدمت أمر زوجك أحسني إليها برا باتصال برسالة في غير ذلك، يعني ولا تذهبي إلا إذا أمرك أو أذن لك بذلك. وأيضا شوف، هي تفسد، تدخل في شؤون البيت وأيضا تفسد على الأولاد وتقارن والزوج يعاند، فالأولى أن تجعلي علاقتك بأمك بالهاتف وأن تبعثي لها برسالة وأن تكوني خير ودة لها، لكن لا تذهبي معها إلا بعد إذن الزوج، لو امتنع يبقى ما يجوز. وأيضا تحاولين أن يعني تجعلها تتجنب أن تتدخل في شؤون البيت، لأن هذا سيشعل الأمر، وأيضا النفوس قد يحمل بعضها من بعض. وفق الله الجميع لكل خير وبر. الحلقة وصلت للنهاية، نسأل الله أن يجعل عملك صالحة ويجعله هذه خالصة وتجعل أحد فيها شيئا، ونرى هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، ونوفق بلاد المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم التوفيق وسنة تسديدا، وجعلنا في رضاك وتقاك وترحم ورحمة. اللهم اجعلنا بطانات الخير تضرهم على خير وتعينهم عليك. اللهم انا نسألك أمان الارتد ونعم لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة القدس. اللهم فرج كرب المقيمين وفك أسر المأسورين وسدد الدين على المدينين واشف مرضى ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانت ارحم ورحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.